نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين شيخنا.
نعم.
أخونا مسلم من الأردن يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل ترى أن المكتبة الإسلامية ما زالت بحاجة لمؤلفات جديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا مسألة هل هي بحاجة إلى إصدارات إسلامية ومؤلفات شرعية وغيرها، ستبقى الحاجة، لن تنقطع الحاجة. أصلا الذي يحمل العلماء على كتابة المصنفات هي ما ظهر لهم من الحاجة إليها، وإلا لو عرفوا أنه لا يحتاج إلى كتاب مثل هذه الكتب ما أشغلوا أعمارهم ولا أوقاتهم ولا حياتهم ولا أموالهم في مثل كتابة هذه الكتب. لكن الحاجة تبقى دائما، هذه الحاجة سبحان الله العظيم لأجل تنوعها واختلافها باختلاف الناس والأجناس والبقاع والأزمان والاهتمامات وغيرها، إلا ما تتولد أشياء ولا تجد العلماء يتفاضل بعضهم بعض إما في كثرة التصنيف وقلته أو في تنوع التصنيف من عدمه أو شيء من ذلك. اليوم نحن الإثراء المكتبة الشرعية بحاجة ماسة جدا إلى نوعيات تكتب خاصة في النوازل، النوازل كثيرة جدا خاصة القرن الماضي والذي كل ما الأزمان في الزمن كل ما يتسارع الأحداث، التطور يتسارع، تداخل الأمور، التسابق الزمن مع الناس سبحان الله العظيم، وهذا يولد بالطبيعة، لأنه بطبيعة الحال يولد نتاجات معينة تحتاج إلى بيان إشكالات، جواب، تنزيل على أحكام الشريعة بناء على المقاصد أو الأدلة الشرعية أو شيء من ذلك، فهي ستبقى الحاجة. هذا شوف من جهة الكتابة في النوازل الآن وما يحتاج إليه، وما زالت هناك نوازل ما كتب فيها أو بعض فيها كتابات ضعيفة أو بعض فيها كتابات جيدة لكنها ما تغطي الساحة، فما زال نحتاج إلى كتابات مهمة خاصة أحيانا القضية من لخطرها وعموم بلواها نحتاج فيها إلى عشرات الأبحاث حتى تكون منتشرة هذه الأبحاث ومتداولة للناس وتلخص وشيء من ذلك. هذا من ناحية النوازل. من ناحية أخرى مسألة الالتفات إلى القديم والتصنيف في والتحقيق الكتب المخطوطات، هذا بحر لا ساحل له. إلى الآن ما زالت أكثر الكتب التراثية ما زالت ترى مخطوطة، ما خرجت عالم المطبوعات، المخطوط بالملايين، المخطوطات بالملايين. يعني أحد الباحثين كتب والكتاب أنه يوجد فقط عندنا في المملكة، يوجد أكثر من 3,500,000 مخطوط، هذا عندنا فقط. تخيل، يعني هل تتصور أن الذي خرج من كمطبوع نصف مليون، أقل من ذلك اللي خرج من المخطوطات، أقل من ذلك، أقل. فسبحان الله العظيم، ما زالت الحاجة إلى طباعة الكتب أو تحقيقها وإخراجها قائمة، طبعا مع العلم، وطبعا هذا نقوله مع العلم ومع الأسف، مع الأسف، وحظنا على إخواننا الذين اشتغلوا وأهملوا كثير من الرسائل العلمية اللي هي حبيسة الأدراج في الكليات الشرعية وغيرها، قدمت كرسائل علمية بعضها جيدة وكثير منها تحقيق وأجيزت، يعني أخذ عليها الدرجة. هذه المفروض لماذا تبقى حبيسة؟ وكثير منها ترى كتب أو ما صح إما أبحاث أو تحقيق ما طبعت من قبل أصلا، فلماذا لا تخرج؟ حتى لو قال مثلا إنها مستواها ضعيف، أصلا ما عندنا الكتاب، ما هو مطبوع، يعني حتى لو مستوى ضعيف يخرج ثم يأتي النقد يخرج في مقال، في شيء عبر النت، مواقع معينة، مجلات ترقع الباقي سهل، لكن الكتاب يخرج أقل شيء. والكتاب هذا إيش المانع مثلا إنه مدام أجيل، يعني الجامعة التي أجازت أو القسم الذي أجاز هو يحرص على سمعته أصلا، فلو حصل فيه من الخلل ما حصل أصلا اللي ستكون في يعني في الجامعة هي الفاجهة وفي القسم والواجهة يعني في الأخير. والمقصود هو صحيح ترى في أبحاث، والله لا أوريك ولدي، لكن عادي لكن عاد أخذ عليها الدرجة وما أخذ خلاص تطلع، ويبقى الحكم في ذلك الناس يعني أو الباحثين والعلماء والطلبة تحتفظ والحكم، لكنها هي أجيزت الآن، دعك الذي يرد خلاص رد يعني ما تكلمنا. هذه الرسائل المحبوسة في الأدراج في الأقسام والكليات ونحوها هذه بالآلاف المؤلفة، بالآلاف المؤلفة. ولا أعرف أن بعض الإخوة جزاهم الله خير يعني بصراحة يعني بدأوا يحاولون تلمس وهو موجود من الرسائل العلمية ولم يخرج، ومن باب التسهيل على أنفسهم فينظرون إلى أهمية بعض الكتب فيأتون ببعض المخطوطات التي تعتني مثلا بالكتاب ليطابقوا، والرسالة التي حضرت صارت تختصر لهم كثير من التعليق ومن أشياء يعني من الإفادات بحكم العمل الأكاديمي المحض النقش عليه غير العمل الحر يعني عموما، فصار نوع من التسهيل يعني في هذا الباب. وعلى العموم ما زالت المكتبة بحاجة إلى بث أو ضخ كثير من الكتب، سواء كان في الجانب التراثي من تحقيق وغيره أو في الجانب البحثي في النوازل وبعض القضايا المعاصرة. وسبحان الله وإلى اليوم تخرج لنا أبحاث جادة متينة رصينة بمعنى الكلمة، وهتمر معنا بعضها ونثني عليها وهي تغطي جانب سترى بعض ما كتب فيه أصلا. وهذا من العيب، تقول مع أنه قد يكون بعض الموضوعات مسلوكة معروفة لك سبحان الله كيف ما كتب فيها، هذا موجود أحيانا يتبين لك إذا وضعت المؤلفات في الباب في جهة واحدة سيظهر لك حينئذ العواز وين في أي المجالات في أي المسائل في أي الأبواب، تجد بعض ما شاء الله كثير التصنيف فيها المؤلفات الخارج وبعض قليل جدا أحيانا لا يتناسب مع حجم الباب، حجم الباب لا يتناسب معه. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
أيضا شيخنا التعمق في علم معين يبين لك الثغرات اللي تحتاج تأليف في هذا العلم.
صحيح.
وأمر آخر وهو أنه قد يكون بعض المواضيع كتب فيها لكن يحتاج كتابة تسهله العصر، قد تكون كتب فيها بلغة عالية أو كذا يحتاجها العصر ما يسهل لهم المعلومة يوضحها، فيحتاج يعاد التصنيف فيه.
هذا من دواعي التصنيف، هذا من دواعي التصنيف. أنا مستني رسالتك يا ولدي أشوفك بتسوي. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب عظيم جليل، وهو من كتب اختصار صحيح الإمام البخاري، وطبعا لا يخفى عندنا عدد من المختصرات لهذا الكتاب العظيم الجليل. صاحبه قال أراد به أن يختصره بطريقة تجمع محاسن من سبق، بالذات مسألة جمع ألفاظ الروايات، جمع ألفاظ الروايات في محل واحد، إذا كانت الرواية متسقة ولا إخلال بينها في دخل إدخال الكلمات بعض البعض. وسمى كتابه هذا سمى الفوز العظيم اختصار والتقريب صحيح الإمام البخاري. قال هذا أنا سميته الفوز العظيم من باب التفاؤل، حتى أنه من يعني عكف على صحيح البخاري ومثله إن شاء الله يرجى له النجاة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من هذه أخذها. لكن قال اللقب العلمي هو هذا، شوف قال وهو جمع الزيادات والفوائد من روايات أحاديث أصح الصحاح والجوامع. أصح الصحاح والجوامع هو صحيح البخاري، وأما زيادات روايات الحديث فالقصد بها الحديث تكررت في الصحيح فيجمعها في موطن واحد مع زياداتها ويضعها بين قوسين، هذا فكرته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن محمود الصالح السيلاوي وفقه الله أراد أن يقوم بهذا المختصر، اختصره في أقل من 4000 حديث، يمكن 3605 نحو ذلك من الحديث. قال حافظ على كل تبويبات البخاري، ما حذف منها شيء، هذا من جهة، لكن حذف كل ما ذكره البخاري في صحيح عن الصحابة والتابعين من غير إسناد، وحذف المعلقات. وأما المذكور بالإسناد حتى لو كان مما ذكر عن الصحابة لكن بإسناد فإنه يبقيه، فإن بعض لأنه هو الكتاب كتاب إسناد، أصلا كتاب رواية كتاب إسناد فأبقى. ثم بعد ذلك جمع الحديث المتناظرة أو المتشابه في محل واحد واستفاد من ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي، ثم رأى إلى الحديث نفسها ألفاظها وتقاربها روايتها مخرجها من صحابي واحد أو أكثر من صحابي ثم عن الصحابي التابعين وهكذا بهذه الطريقة، وبدأ يجمع بين الروايات في محل واحد وهو أول ما ذكر الحديث، فيجعل الزيادات التي في روايات أخرى بين قوسين بين قوسين يجعلها، إذا كانت الرواية متسقة فقط هناك لفظتين ثلاثة زائدة في تلك الرواية في الباب الثاني أو نحو ذلك يجمعها في محل حتى تقرأها مساقا واحدة. يقول استفدت من العلامة الشيخ الألباني فيها في طريقته يعني في الحديث وشيء من ذلك، يقول استفدت هذه الطريقة منه ووضعها في مساق واحد، لكنه أيضا أشار إلى مواطن أطراف الأحاديث في الهامش، يقول هذا الحديث أطراف في المكان الفلاني الفلاني كانت، لأنك إذا ذهبت للمكان الفلاني ذاك يقول روي في الحديث فلاني وسيحيل لك الموضع الأول يعني كذا بهذه الطريقة. وحذف المكرر اكتفى بالباب بحديث واحد في الغالب طبعا، ويذكر الغالب باسم الصحابي ويذكر بعضه رضي الله عنه، وأحيانا يحتاج إلى ذكر التابعي فيذكر التابعي رحمه الله احيانا اذا كان التابع عدد من التابعين رواه عن الصحابي فيقول فلان وفلان وفلان رحمهم الله عن فلان وهكذا، إيه كان لهم علاقه بالقصه او شيء من ذلك، فان لم يكن علاقه لما يذكرهم. وبهذه الطريقه والكتاب كله مشكول وعلق على محتاج تعليق وبيان الغريب وبعض الاشياء الاشكاليه اللي في بعض التبويبات او شيء من ذلك. الكتاب من اختصار وخدمه وتهذيب اخونا الحبيب فضيله الشيخ محمد بن محمود الصالح السيلاوي من إصدارات دار الصفوة في هذا المجلد الضخم، هذا المجلد ضخم جدا فاق 1300 صفحة تقريبا. لاحظ كل الكتاب مشكول، هذا كتاب كله مشكول، الأبواب بالأحمر، الترقيمات بالأحمر، هذا تعليق أخينا وفقه الله مما قال أنه سيعلق بما يحتاج يعني إلى الخدمة وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة معجمية مصطلحية. طبعا في مدرسة يتبناها العلامة الشيخ الشاهد البوشيخي في المغرب وأسس لأجلها معهد الدراسات المصطلحية، وهذا المعهد تخصصي في دراسة المصطلحات في كافة العلوم أو دراسة المصطلحات حتى اللفظية في بعض الأبواب أو شيء من ذلك، هو متخصص في هذا الباب. المقصود أنه الشيخ له هو صاحب مدرسة في الباب وله تلاميذ وله كتب وإصدارات في الباب. كان من ضمن المشاريع التي اعتنوا بها استخراج دراسة مصطلحية معجمية تاريخية للألفاظ الحديثية أو مصطلحات الحديث لأجل دراستها بالناحية مصطلحية. الناحية المصطلحية مرد بها ولدي بداية إطلاق المصطلح في عند أهل التخصص والفن، لأنه هو اصطلحوا عليه بداية، ثم ما حدث له من تطور على مر الأزمان، زيادات شيء من ذلك، حذف تنقيح حتى استقر، لأنه يبدأ بدايات معينة المصطلح ثم يستقر في النهايات كذا. هذا لن يتبين معك إلا بالمساقات التاريخية مع أصحاب الفن وتداولهم للفن وشيء من ذلك. هذا الكتاب الذي هو بعنوان المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية المعرفة، طبعا هم جاءوا أو جعلوا الدراسة حول 47 كتابا، هذا يغطي القرون إلى من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر. اختار في كل قرن مجموعة من المصنفات، هي عيون مصنفات في الباب، هي كلها في علم الحديث الآن ما بين جرح وتعديل واصطلاح وشروح وهكذا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك شوف بداية من ابن أبي حاتم الرازي المتوفى عام 327 إلى العلامة محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 1345، شوف في هذه الفترة الزمنية. ثم بدأوا جردوها جردا كاملا، أعطي كل كتاب لشخص، وهذا من محاسن الكتاب حتى بس يعرف الإخوة في المقدمة. هنا هذه المقدمة، أولا الهيئة العلمية التي أدارت المشروع كاملا، ذكروا أسماءهم ها هنا مع حفظ المناصب لهم في المشروع، وهذه حسنة من حسنات المشاريع العلمية أن يذكر أصحاب الفضل حتى ينسب الفضل إليهم ويعرف من شارك هذا بجهده العلمي ها هنا، هذا جميل. بعدها ماذا؟ هذه مسرد بأسماء الكتب التي جردوها، أسماء الكتب الحديثية، فإنهم يذكرون الكتاب وأمامه من هو الذي تولى جرده من الدكاترة والعلماء والمشايخ الذي أحيل عليهم هذا الكتاب. كل واحد يذكر الكتاب، فلان هو الذي جرده وتولى إحصائه. بعد ذلك أتوا بالمقدمة، أتوا بمقدمة الفكرة المشروع المقدمة والدراسة. طيب هذا القصد منه ماذا؟ قلت لك استخراج المصطلحات الحديثية، ثم بعد ذلك دراستها من أول ما أطلقت من القرن الثالث اللي هم حطوا بداية الدراسة زمنيا، ثم ماذا حصل له؟ شوف هذا المعجم التاريخي عبر التاريخ وتداول العلماء له، ماذا حصل له من تطور تاريخ؟ هذا لن يظهر معك إلا إذا جمعوا هذا كل مصطلح من تكلم عليه أصحاب الكتب 47، فيذكرون كل آيات المصطلح، رقموا المادة كاملة ألف بائيا، مادة الكتاب كاملة ألف بائيا، ثم يأتوا لكل واحد يبدأ بأقدمهم، من عرف هذا المصطلح؟ فلان يأتوا بتعريفه نصا، ثم بعده فلان نصا، وهكذا أنت بمجرد إلقاء نظرة فتعرف أن هذا المصطلح تدول عبر هذه في 47، هؤلاء هم اللي ذكروا المصطلح، سترى الفوارق بينها كذا، فوارق بينها تراها أمامك يعني مطروحة، أنت كذلك يهمك الجمع بهذه حتى ترى التطور في المصطلح كيف حدث. الكتاب طبعا التخطيط والإشراف على المجموعة العلمية كاملة كان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي وفقه الله، من علماء المغرب المعروفين، وهو ممن طبعا هذا من إصدارات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية، مبدع، هذا رمزها مبدع، وهو المؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية والقائم عليه، والكتاب من إصدارات دابر بن حزم ويشكرون عليه. شوف يا ولدي المادة كيف، طبعا هذا مثلا التدريس الخفي يبدأ فلان تاريخ فلان يبدأ هذا تعريفه له، ثم يبدأ فلان فلان ثالث تعريفه له والثالث هذا. وفي الهوامش الإحالات وبعض التنبيهات المهمة اللي محتاجوا إليها. طبعا هم ما تدخلوا تدخل يعني ما في شروح لا لا، هم يذكروا كيف استعملوا هذا استعمالهم. لاحظ هذا، عرفوا الكلام مصطلحات وتعريفاتها عندهم، عرفوها بكذا، فلان عرفها بكذا، بعده بلاب وفلان هنا بهذه الطريقة. وفقهم الله لك. شوف هذا حرف اللام مثلا رتبوها ترى ألف بائيا، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث رسالة، رسالة دكتوراه نفيسة وبالغة، يعني هذه من الرسائل الحافلة اللي يحتفى بها أصلا. وهذه باحثة أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان سالم صالح قبوش وفقها الله، جاءت إلى قضية أصلا مطروقة عمليا عند أهل الأصول، وهي قضية الاستدراك، استدراك بعضهم على بعض. هذه قضية مطروقة كعمليا، لكن جانب التأصيل له والتقعيد وبيان ما يحتاج إليه في هذا الباب، تقسيماته وأنواعه واعتباراته وشروطه وأركانه وأحواله ومضانه وآدابه، هذه ما جمعت ولا درست ولا بحثت ولا طيف حول الكتب المعنية بهذا الباب حتى يستخرج فيها قواعد هذا الباب الفن اللي هو فن الاستدراك. الآن عندنا سبق أنه خرج عن الاستدراك الفقهي ونحو ذلك. المقصود بالاستدراك التعقيب، التنبيه، ذكر الفرق، التتميم، هذه كلها استدراكات تعتبر. ذكرت أنواع الاستدراك ما هي، سمت بحثها الأصولي الماتع باسم بعنوان الاستدراك الأصولي تأصيلا وتطبيقا. هو الحقيقة هذا العنوان ذكرته اختصارا، وإلا هو العنوان الأصلي الاستدراك الأصولي من القرن الثالث إلى القرن أظن السابع أو شيء من ذلك، دراسة تطبيقية تأصيلية تطبيقية، هذا أظن العنوان كاملا. الاستدراكات الأصولية، الاستدراكات الأصولية، وين راح العنوان؟ الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر الهجري، كذا
الرابع عشر،
الرابع عشر الهجري. قالت لكن اختصرتها هنا ليكون مختصرا، يعني الاستدراك الأصولي تأصيلا وتطبيقا كذا قالت. طبعا قدم لها مجموعة من أهل العلم الأفاضل المشايخ والعلماء، قدموا لها واحتفوا بها جدا، وهي أخذت الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع، وهي حقيقة بذلك. الكتاب ماتع، تقرأ فيه تنقل في كافة المصنفات، تقعيد للباب. بدأت ذكرت فيها تحته ستة فصول. الفصل الأول فيه مثلا الحد، الحد والغاية هو مبادئ علم الاستدراك الآن، الحد والغاية والواضع والثمر المعروفة هذه في مباحث. ثم بدأت في أركان الاستدراك، ما هو أركانه كذا، أركانه، شروطه، أحواله، أقسامه، ما هي أقسامه، أنواعه، طبعا أقسام اختلاف بحث الاعتبارات. طبعا الأركان أربعة، المستدرك والمستدرك عليه، المستدرك فيه والمستدرك به، هكذا الأركان، لأن التقسيمات بعد كاس يبنى عليها بعد ذلك. حتى أنواع الاستدراكات وأنواعها وأحوالها تختلف باختلاف اعتبارات وتقسيمات. لما قسمتها قد تقسيمات باعتبار الحقيقة كذا، وباعتبار المستدرك عليه كذا، وباعتبار المستدرك فيه كذا، وهكذا بهالطريقة. ثم ذكرت بعد ذلك مضانه ومصادره وآدابه، ثم ذكرت بعد ذلك آثاره، وهكذا بهذه الطريقة بدأت تقسم الفصول عبارة عن هذا يصلح كمدخل عام لموضوع الاستدراك. شوف هذا الموضوع كان عمليا مطروقا لكن ما جمعت حيثياته في كتاب، وهي أكثر من التمثيل. قالت أنا ما لي عد مع المثل، هي القصد التمثيل، وذكر المثال القصد به قد ليست المحاكمة. أنا لا أتطرق للمحاكمات، سأذكر المثال حتى يتضح بالمثال المقال، لا أقوى ولا أكثر، أو المثال يتضح المقال. فتجد أمثلتها متنوعة من الكتب جميلة جدا، مآخذها ممتازة، يعني هي كانت باحثة بصيرة بما تقرأ، ثم هي خبيرة بما تكتب. ولهذا نتج عندنا نتاج هذا الرسالة العلمية التي الحقيقة تشكر عليها أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان سالم صالح قبوس، والكتاب من إصدارات الشبكة الفقهية، سلسلة الشبكة الفقهية، وهذا كان الإصدار الخامس بالنسبة لهم، الملتقى العلمي لهم وفقهم الله. أما هذا الإخراج الماتع البالغ الحقيقة أخواننا في الشبكة، وأنا أتمنى أنهم لا يتوقفون، لأن لهم كم فترة كذا ما طبعوا شيء، وإن شاء الله نرى إبداعات في الباب. هذا صراحة الحقيقة إخراج ماتع، وفيه من حسن الإخراج والتبويب. طبعا تلاحظ طريقة وضع الخط في الأماكن اللي هي تريدها أنها مهمة، تربي لها شوف وضع الخط كيف، جزاها الله خير وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا بحث، هذا بحث دكتوراه، وهو الأول الذي يؤخذ في قسم العقيدة في الجامعة الأردنية. هذا الأول بحث، ولله الحمد أنه بحث أيضا على طريقة أهل السنة على النفس السلفي ولله الحمد، وهو في قضية تجمع المقارنة بين الأديان الوضعية الشرقية وما عند غلاة الصوفية، يعني شيء مما ينبت بين أظهر المسلمين كيف كان التوافق والتأثر والتأثير. يعني وجد هو يقول لما كنت أدرس في الجانب في الدراسة الجامعية قال أنا لا التفت نظري شيء في مصطلح قاعد يتداول لما درست الأديان الشرقية، في مصطلح اسمه وحدة الوجود كانت شيء عندهم، لما درسنا الفرق المنسوبة للإسلام القولاة الصوفية وحدة الوجود برضو عندهم، قال أنا لفت نظري تشابه المصطلحين، هل هذا امتداد تاريخي أو تأثر وتأثير أو وش العلاقة بالضبط بينهما؟ جعله هذا حمله على يجعله موضوع الدكتوراه ويبحث هذا البحث، وسمى بحثه وحدة الوجود بين الأديان الوضعية والفكر الإسلامي وحكم الإسلام منها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله طاهر أبو شاور وفقه الله. أخونا الشيخ عبد الله أبو شاور وفقه الله في هذا الكتاب قال جاء إلى مقدمة فيها تمهيد شيء، ثم جاء إلى التعريفات المهمة اللي يحتاج عرف وحدة الوجود والمصطلحات تقريبا مثل الاتحاد والوحدة والفناء، وعرف هذه المصطلحات المعروفة يعني عند الصوفية وغيرها، وبعد ذلك بدأ يذكر فصل الأول جعله في النشأة والتعريف بالأديان الوضعية وغلاة الصوفية كيف نشأت بلد. طبعا هو جعل أربعة محل الدراسة من الأديان الوضعية، الهندوسية والبوذية والسيخية والكونفوشوسية هذه اللي هي الصينية هذه، والأعلام من غلاة الصوفية أيضا أربعة، أبو يزيد البسطامي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، هؤلاء محل الدراسة من الأديان والأعيان. فالمقصود بعد ما عرف بهم عرف الأديان الوضعية ثم عرف غلاة الصوفية وكذا، جاء بعدين ذكر ما نماذج لهم طبعا الأقوال مما يدعو وحدة الوجود شيء من ذلك، ثم عرض بعد ذلك على ذكر فلسفة القول، هذا فلسفته ما هو فلسفة القول ومصادره عند الأديان، طبعا هو أول ما يبدأ بذكرها عند الأديان وما يعنون بها، ثم بعد ذلك يذكر عند غلاة الصوفية وما يعنون بها، والمقارنة بعد ذلك تأتي بين هذا وهذا، أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينها، ثم مظاهر وحدة الوجود عند الأديان الوضعية وفي غلاة الصوفية والمقارنة بينها، فيذكر كذلك يبدأ بالأديان الوضعية ثم غلاة الصوفية ثم يذكر أوجه التشابه وأوجه الفرق، والفصل الأخير جعله في حكم الإسلام في عقيدة وحدة الوجود، فذكر قدم مقدمة طيبة وفقه الله في بيان التوحيد الخاص دعت إليه الرسل، ثم بعد ذلك بين بالأدلة أنها كفر وضلال، ثم نقل كلام أهل العلم ومن كانت له فتاوى مستقلة في الباب عن غلاة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود وفقه الله. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله طه أبو شاور وفقه الله، ومن إصدارات دار المسيرة بالأردن. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماجستير يقول صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبود وفقه الله، أن العلامة أبو موسى المديني وتوفى عام 581 قال إنه عالم جليل له كتاب مشهور اسمه المجموع المغيث، كأصلا هو شرح للغريب، شرح الغريب، قال في هذا الكتاب فسر 200 آية تفسيرا، وهو عالم متضلع في علوم العربية وفي علوم التفسير والقراءات وغيرها، فقال أردت أن أجمع أقواله في التفسير في مصنف وأدرسها، فجمع هذا الكتاب البحث وسماه أقوال أبي موسى المديني في التفسير جمعا ودراسة، من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي وفقه الله. قام قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول أو الباب الأول جعله في ثلاث فصول، الفصل الأول دراسة لأبي موسى المديني حياته من الولادة إلى الوفاة المعروفة يعني، والثاني ذكر مصادره، ما هي مصادره، مصادره الحديثية التفسيرية اللغوية، والثالث منهجه في ذلك، على ماذا قام منهجه في ذلك، والقسم الثاني والناحية التطبيقية، الناحية التطبيقية يأتي إلى الآيات اللي فسرها رتب ترتيب السور ويذكر الآية، هذا شو طريقته، هذا مثال، هذا مثال، ما سورة الحج إن شاء الله واضح للإخوة، يأتي طبعا حسب ما الآية اللي فسرها، فيذكر لك الآية ما هي، ثم كلام أبو موسى المديني ها هنا، ثم خط، ثم الدراسة، فيقارن تفسير أبي موسى المديني بكلام غيره من أهل التفسير ويخلص إلى ترجيح وش من ذلك. والكتاب والبحث لطيف جدا، فيه بيان اختيارات موسى المديني ومقارنة بكلام غيره من علماء التفسير رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار الرسالة العالمية في هذا المجلد وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، فعليك بصدق النية وإخلاصها. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعليك بعقد العزم على فعل الطاعة في وقتها. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن فقد النية والعزم حرم التوفيق. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وليستعد المرء للطاعة قبل فعلها بتعلم أحكامها وشروطها حتى يؤديها بشكل صحيح، فتعلم أحكام العبادة فرض عين على المكلف بها. وليستعد للطاعة قبل موسمها بالتنفل من جنسها، كأن يستعد لرمضان بكثرة الصيام في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. وليستعد بفعل ما ييسر له العبادة كالوضوء للصلاة والسحور للصيام والنوم في أول الليل للتهجد. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فاصدق في الإعداد للطاعات وفي فعلها يصدقك الله بالتوفيق والثواب. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حياكم الله متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل لشيخنا، بدنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب من كتب المختصرة في فقه الحنابلة، طبع طبعتين من قبل وعليه عدد من شروح العلماء المشايخ المعاصرين، أيضا بعضها مطبوع وبعضها مصوتيات يعني موجودة. وهو مختصر وجيز جدا، بناه صاحبه على القول الأشهر والأصح عند أكثر الحنابلة، وسماه التسهيل في الفقه. شوفوا بطعم بين قوسين، هذا دائما بين قوسين عبارة تعريفية يعني أو تفسيرية. مختصر الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل من تأليف العلامة الكبير أبي عبد الله بدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسباء سلار البعلي الحنبلي، المتوفى عام 778 للهجرة رحمه الله، أحد علماء الشام الحنابلة رحمة الله عليه. الكتاب طبعا هو عرف هو من تلميذ الشيخ الإسلام تيمية، ولهذا أكثر كتبه كانت اختصارات لكتب المطولة، اختصر السنة المسلول، اقتضاء الصراط المستقيم، بطلان التحلية، هذه كلها اختصرها هو. مختصراته الحمد لله طبعت الآن. طبعا هذا الكتاب مختصر جدا في الفقه، وكان الكتاب أحد المراجع التي يعتمد عليها من جاء بعده. المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع كان ينقل عباراته واختياراته في بعض المسائل. قال ويقول وزاد في التسهيل، يقصد هذا البعلي رحمة الله عليه في كتاب التسهيل. الكتاب طبع من قبل، لكن قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر بن عبد العزيز بن أحمد الثميري وفقه الله وعثر على نسخة ثانية، لأن الذي طبع كان على نسخة وحيدة، وأما هذا فحصل على نسخة ثانية نفيسة جدا، فعادت مقابلة الكتاب لأنه وجد فيها من الطبعات من التصحيف والقراءة الخاطئة ونحو ذلك شيء كثير، ولهذا جعل في المقدمة قدم بترجمة المصنف لا إشكال، هذا في المقدمة شوف جعل جداول، هو الحقيقة جداول كبيرة يعني يذكر لك أماكن التصحيف والخطأ والسقط الذي حصل ونحو ذلك، وهذه طويلة يعني. هذا قال من مسوغات إعادة الكتاب لأنه صغير أني وجدت مثل هذا. وفقه الله، قدم بمقدمة مما تليق بالكتاب بمقدمات، ثم بعد ذلك خدم الكتاب على النسختين الخطيتين وشكل أشكله بالكامل وعرف ما يحتاج إلى تعريف من الكلمات الغريبة وبعض ما يحتاج إليه، أما مشارح ما في شرح، وهذا الأصل أن تخرج الكتاب كما هو أبقى كما هو، لكن ذكر فوارق النسخ هذه مهمة جدا وبينها وفقه الله، والكتاب مشكول بالكامل إلى آخره في مجلد لطيف من إصدارات دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن الرسالة أشبه ما يكون بالجزء الحديثي، صاحبه جمع فيه ما يدل على جواز سماع الإجازة وأخذها وسماع القراءة من بعيد، مثل مواصل وسائل الاتصال الحديثة أنه يجوز السماع بها وأخذ الإجازة عن طريقه أو شيء من ذلك. طبعا قدم له الشيخ الكبير العلامة المحدث عبد الله السعد وقال ولا ريب، ذكر مجموعة من أدوات الاتصال الحديثة وأنه لا إشكال في ذلك حتى لو لم يره، يعني أهم شيء شريطة أن يكون صاحب الصوت الشيخ معروفا يعني من هو. وسمى البحث صاحبه سماه بغية الطلاب في رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق ابن محمد آل إبراهيم العنقري وفقه الله. طبعا هو قدم بمقدمة في حديث الأولية وأسانيده إليه فاق يعني في المقدمة على طريق المحدثين يعني، وثم بعد ذلك بدأ الحديث الأول والثاني يأتي بالحديث كاملا، حديث عبد الله بن عمرو عاص، حديث ابن عمر، حديث عائشة وحديث حفصة وهكذا، ذكر يمكن 10 أحاديث كل حديث يذكره ثم يذكر الشاهد فيه على الجواز، يعني حديث ما إذا سمعتم الآن قال علق بالسماع، هذا وجه الاستدلال، وبدون فمن أجاب المؤذن لأجل سماعه ولو لم يره حصل على الأجر، يدل على أن السماع لوحده لا يشترط فيه لحصول الأجر أو لبلال الحكم عليه، لا يشترط فيه الرؤية، فيكفي مجرد السماع، قال الذي يسمع من بعيد هذا يسمع الآن حقيقة، وهكذا قس. ومع ذكر فوائد تعلق بالباب في بقية الحديث، ثم أتى في آخر الكتاب في آخر الجزء اللطيف هذا، شوف لاحظ راح ولدي شوف يذكر الحديث السابع حديث آخر ليوم المؤمنين عائشة، وهذا يذكره بإسناده هو طبعا إلى المخرج، ثم يعلق عليه التعليق ويستخبر فوائد الحديث الثامن وهكذا، ثم ذكر فوائد قال وانت فوائد يحتاج إليها، ثم بعد ذلك بعض الشروط التي دلت صحة الإجازة، يعني شيء من التعليقات والتنبيهات ونحو ذلك، وفقه الله الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يذكر في نقاط سيرة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سمى الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ جميل محمد أبو الندى وفقه الله، رجع العدد من المراجع استخلص منها سيرة الصديق رضي الله عنه وقسمها إلى فصول، بداية من مولده وحاله شأنه في العرب وكذا ومعرفة العرب وما كانوا عليه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك حياته وهجرته نحو ذلك ومع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وشهوده المشاهد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ما وقع في السقيفة والخلافة والبيعة وما حدث فيها وشيء من ذلك، وكله يذكرها على طريقة جميلة يعني مختصرة. طبعا الكتاب غني بالصور هذه والجالة، شوف لاحظ مثلا هذا قضية السقيفة والخلافة، لاحظ كل مفقر 1 2 3 أشوف 1 2 3 يذكر لك في نقاط ثم يحيل إلى المعلوم من أخذها ابن هشام تاريخ الطبري ابن كذا فلان، والكتاب كله لخص فيه بعد ذلك جهاد ومغازي فتوحات التي حدث في عهده رضي الله عنه، الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار العصماء بالاشتراك مع دار رواد المجد. هذا سلمك الله أحد الشروح المعاصرة المتميزة لكتاب الحموية، كتاب الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، سؤال جاء من حماه يسألونه عن أحاديث الأسماء والصفات أو عن نصوص الصفات إيش كيف نعمل بها، فأجاب بهذه الفتوى، هي معروف الكتاب فتوى الحموية مشهورة يعني، ثم لها عدد من الشروح للمعاصرين، كان منها شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله آل عبد اللطيف أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى، وهو قد شرحه أكثر من مرة، فجمع شروحه جمعت ونقح بينها وإعادة صياغتها مع إضافة وإفادة من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن محمد بن عيسى، وهو القائم والمعتني بالكتاب على إخراجه، وسمى الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام توفى عام 728 للهجرة معروف، الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف، وأما المعتني بإخراجها فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن بن محمد بن عيسى، الكتاب من إصدارات مكتبة الشنقيطي نشر التوزيع في جدة عندنا في جدة في هذا المجلد، طبعا جمع بين الشرحين وخدم خدمة علمية، كلام شيخ الإسلام هذا الشرح اعتمد على لاحظ على بيان أهم المهمات، بيان المصطلحات الكلامية والفلسفية التي فيه وهذا مهم جدا تلقيحه، إظهار وإبراز الدلائل العقلية عند السلف فيما يخص باب الأسماء والصفات وهذا مهم، ثم بعض القضايا الآداب والسلوكية المستنبطة من هذه الأبواب وهذا من محاسن الكتاب أيضا،
الكتاب بهذه الطريقة، كلام شيخ الإسلام تيمية بالأحمر كما ترى، المقطع يأتي به كاملا، ثم يأتي الشرح مسرودا، وهنا تعليقات أخيرا الحبيب الشيخ مازن، الدكتور مازن بن عيسى وفقه الله، وهو قد يعني استفاد تخريج تعليق إحالة شيء من ذلك وإضافة بس قليلة ليست باليسير، واستفاد من كتاب الشيخ اللي ورسالته منهج الجويني، منهج إمام الجويني في العقيدة، وعلق بعض مما يحتاج إليه في هذا، وعلقه في هذا الباب. الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات مكتبة الشنقيطي بجدة، هذا سلمك الله صاحبه وأراد أن يكتب ترجمة، بنته سألته أن يكتب ترجمة على الإمام الشافعي فلباها، فلبى طلبها فكتب هذا المجلد اللطيف، سماها الإمام محمد بن إدريس الشافعي قبسات من شخصيته الفدة ومدرسة الفقهية. قسم الكتاب إلى قسمين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله مسعود، إلى قسمين. القسم الأول أو الباب الأول جعله في دراسة لشخصية الشافعي، اللي هي مولده، حياته، نشأته، أسرته، رحلاته، طلبه للعلم، ثناء العلماء عليه، وهذا حياته. الباب الثاني مدرسته الفقهية، هذه شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، مصطلحات الفقهية، المدرسة الفقهية، كان كله عن المدرسة الفقهية. والكتاب لطيف جميل، ليس فيه طريقة الأبحاث ولا غيرها، إنما هو يسرد سردا ويستخرج بعض المعاني والأشياء والأمثلة من كتبه ويعلق بعض التعليق. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف، والحقيقة أنا ما أدري طبعا ظاهرا هذه من الطباعة الشخصية، حتى مكتوب التواصل مع المؤلف، ولكنه موجود في المكتبات وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أراد أن أول شيء صاحبها كابتن بحري، يعني هو يقول انبعثت الحاجة في نفسه لهذا الكتاب، لهذا البحث، لأنه أصلا من أهل الاختصاص، وهو كابتن بحري يقوم على دوريات بحرية وشيء من ذلك، وتدرب في البحر، وكان يقول لما يذهب في الزوارق ونحو ذلك ويقطعون شرقا وغربا يذهبون، يقول الجهات التدريبية اللي كانت يعتني بها، يقول انه سبحان الله، لانه هو بحري، وابوك ايضا كان عميد متقاعد في البحرية ايضا كذلك. فالمقصود انه يقول لما ذهب كانت المركبة اللي كانت تذهب بنا روح السفينة كان اسمها عقبة بن نافع، يقول هذا الاسم رسخ في ذهني وبدأ يفتش من عقبة بن نافع يعني، فوجد انه صاحب ذكر كبير جدا وفتوحات في له بعض المحاضرات الغزو في البحر وشيء من ذلك، فذهب وحاول يتلمس احكام البحر للحاجة اليها، فوجد انه من الاشياء المهمة بحكم انه عسكري في البحرية، وانه مسألة ما يتعلق باحكام غزو البحر هذا سماه، فألف هذا البحث وهذا المصنف الذي سماه غزو البحار فضله وأحكامه وأشهر قالته المسلمين في القرن الأول الهجري، عرفت؟ فهو هذا بدأ في غزو البحار، ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من ما ورد فيه ذكر البحر في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة والسلف، ثم ما ورد في فضل غزو البحر في بعد ذلك بالذات يعني، ثم بعد ذلك ما يترتب عليه من أحكام الغزو، من يترب أحكام البحر الغزو مما كتب العلماء والمصنفات أحكام معينة في الغزو وركوبه وشيء، ثم بعد ذلك تاريخ المسلمين في ركوب البحر لأجل الجهاد في سبيل الله وشيء، بدأ في العصر النبوي، العصر الخلافة الراشدة، عصر بني أمية، ثم الفصل الأخير كان تراجم لـ30 من قادة المسلمين الأوائل في القرن الأول الهجري ممن قادوا الغزوات البحرية، وكتبوا عن التراجم وشيء من ذلك، بداية أول غزوة وبعض المعارك من أشهرها ذات الصواري بعد عثمان رضي الله عنه، هذه كانت نقلة عظيمة في الغزو البحري على مستوى البحر المتوسط. الكتاب والرسالة من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي صالح القحطاني وفقه الله، وهي رسالة جامعية، لاحظ ويشكر على يعني جمع في مادة علمية، يقول أحصيت ورجعت إلى الكتب والمصنفات ما وجدت أحدا أفرد الأحكام المتعلقة بغزو البحر بكتاب، لا حتى من المتقدمين، مع أنه يقول وقف على أكثر من 328 مخطوط كعناوين مخطوطات يعني في بعض الكتب، ما وجد أحد أشار إلى غزو البحار، ولهذا قال الحاجة ماسة، فجمع هذا الكتاب مطبوع في مجلد، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله له أيضا، وهو اختصار لكتاب مطول، قال هذا الكتاب المطول اسمه إسعاف الأهل العصر بأحكام البحر، قال وهو حقيقة موسوعة أولية في هذا، جمع صاحبه فيه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن ياسين الحوالي الشمراني، كل ما يتعلق بالباب من نوازل من قضايا قديمة كلام الفقهاء والنصوص، وهو مجلد ضخم، قال فهو قال لأنه ضخم أردت اختصار ما فيه من الأحكام لأجل ليكون سهل التداول، سماه مختصر إسعاف أهل العصر بأحكام البحر، والاختصار من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الكابتن الدكتور البحري صالح سامي ابن صالح القحطاني وفقه الله. طبعا هو اختصر فقط، قال الكتاب المطول فيه استدلالات، قال لا أختصر على ما اختاره القول الراجح، ما اختاره صاحب الكتاب الأصل. قدمت يقول قدم بمسائل وهي ثلاثة خلع منها الأصل وهي مهمة يراها مهمة وذكر رأيه فيها، ثم اختصر اختصارا اختصر اختصارا. طبعا هذا الكتاب الأصل، هذا كتاب الأصل إسعاف أهل العصر بإحكام البحر، هو الكتاب الأصل كان مطبوع في دار الوطن من فترة قديما، وبدأ يتكلم يسوق لك المسائل سوقا كما هي على ترتيب مصنفها في الكتاب الأصل الكبير.
من أي دار؟
أي دار؟ أي دار؟ والله يا ولدي دار، ما أنا ما وقفت على دار، الغالب إذا راحت الدار معنا ما استحضرت. طيب هذا أيضا له كتاب، وهو أراد أن يسلك في سلك العلماء الذين جمعوا الأربعين، وجمع الأربعين سماها الأربعون البحرية، 40 حديث، 42 حديث مما ورد فيه ذكر البحر من الكتب الستة وغيرها من كتب السنة، وجمعها، فإن كانت من غير الصحيحين ذكر من صححها من علماء أو شيء من ذلك، وهي سوق الحديث سوقا، الحديث الأول الثاني الثالث إلى 42 حديثا، وسماها الأربعون البحرية من جمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي بن صالح القحطاني وفقه الله. وهذه طريقته، شويات الحديث، الحديث 39 مثاله يسوق له سوقا ثم يقول التخريج فيخرجه ويذكر مصححه من أهل العلم. الكتاب عبارة عن جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث، بحث جميل، لأنه أراد به صاحبه أن يستوعب ما ترجمت وروايات ومقيل في الإمام جعفر الصادق، سماه تنبيه الحاذق في سيرة ومرويات جعفر الصادق. شوف عقيدته، فقهه، تفسيره، حديثه، ذريته في العالم العربي، هذه كلها فصول الكتاب، هذه فصول الكتاب وزيادة، الفصول كثيرة جدا. أتى على كل شاردة واردة، جمع يقول من كتب التاريخ والتراجم وكتب الحديث، يقول جرد كتب الحديث جردا، وأخرج كل الروايات التي من طريق جعفر الصادق وأخرجها. ترجم جعفر الصادق بترجمة موعبة، ذكر في تفاصيل حياته وشيء من ذلك، حتى ذكر سهده، وجاء إلى أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل فيه، وخلص إلى أنه ثقة فقيه جليل ومشهور معروف. جمع 118 حديثا من طريق مروي، وهو يذكر لك الرواية الحديثية ومن خرجها من أهل الكتب مصنفات السنة، وجمعها في هذا الكتاب، ويقول أول بحث جمع مرويات الإمام جعفر الصادق رحمه الله، وذكر ما سمي صادق وموقف الشيعة منه ونقله لهم وموقف أهل السنة وموقف منه رضي رحمة الله عليه. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناجي ابن تركي الهجاري الشريف، وهو أيضا يقول هو من النسب، ولهذا تحمس وجمع الكتاب. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى. الكتاب وفقه الله صاحبه كل فصل يذكر في مجلته عند العلماء، حتى إذا انتهى من القسم الأول وهو قضايا الترجمة جاء إلى المرويات وساقها سوقا. هذا المرويات الحديث مروية الحديث، وهو قد رتبها على الأبواب الفقهية، الحديث الحديث هذا في الطهارة رقم واحد واثنين، وهنا يخرج لك الأحاديث، يخرجها لك، هذا تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب، وهي 118 حديثا ومرويا من طريق جعفر الصادق وفقه الله.
هل تطرق شيخنا للمرويات التي يرويها الشيعة؟
لا 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 كتب، لا في كتب السنة، لا لا ما علمك كتب السنة، لو ذكر علماء الجرح والتعديل وموقفه، موقف العلماء منه، ولهذا رووا في كتب السنة، رووا فذكر ذلك، وذكر من روى عنه أيضا وكذا، وذكر الخلاف هل هو هل سمع من الصحابة هو تابعي أو لا، وقل ما ثبت سماعه. المهم الدراسات جمع كل ما يمكن أن تقف عليه، هل ترى الدراسات الجامعة مهمة جدا يحتاج إليها، لأنه أحيانا بعض الإعلام تريد تجمع ما قيل عنه، وإن كان الحقيقة أنا أظن والله أعلم أنه لو أراد الاستقصاء سأقف الأكثر، أنه خرجت بين فترة تأليف كتابي هذا وكتب ممكن تعينه في إثراء المادة العلمية وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصلا كان يقرأ الكتب ويستخرج منها مقاطع أعجبته وينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأ له بعد ذلك أن يجمعها كلها في كتاب واحد يعنون لها بعناوين عريضة، مثلا ما نقله من نقولات حول الكتب، حول العلم، حول الطلب، حول الهمة، حول القراءة القرآن، حول كذا، يعني هذا عناوين عريضة، ثم ينقل بعدها. وطريقته أنه يأتي مثلا هذا التربية، شوف هذا التربية أتى بعلامة محمد بشير إبراهيمي، ينقل قال إبراهيمي يعني يأتي لك المكان نقل منه، يأتي بس وضع الصفحة بس فقط، هذا النقل الثاني وهذا فلان، كل نقل يذكر المقال من هو القائل والكتاب. الكتاب بعنوان من جواهر الكتب، لأنه انتقاء من جمع وانتقاء وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فايز المختاري الشمري وفقه الله، من إصدارات دار الصميعي بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهي الحقيقة رسالة علمية مما يحتاج إليها. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة جميلة بنت ناصر القحطاني، قالت إنه اللقيط وأحكامه عندنا في الفقه الإسلامي ثري جدا، هناك بون شاسع بين ما جاء من أحكام شرعية لصيانة اللقطة ومجهولي النسب من الأطفال وبين ما جاء في المواثيق الدولية. هي أرادت أن تعقد مقارنة لبيان فضل الأحكام الشرعية على الاتفاقات الدولية، وأن بذلتها من قديم، وأنها أكثر شمولا وعمقا ومراعاة للأحوال حتى الخاصة في هذه القضايا. فألفت هذا البحث الذي سمته حقوق اللقطاء ومجهولي النسب، دراسة فقهية موازنة موازنة بالنظام السعودي والمواثيق الدولية. فهي كانت تأتي إلى الأحكام إلى المسائل فتقررها كأحكام شرعية، ثم تذكر ما فيها بعد ذلك النصوص أو بنود الاتفاقيات الدولية، ثم تذكر الإجراءات في النظام السعودي ما هو. وهي قالت أنه لا يخرج عن المسائل الشرعية الفقهية، فتقارن بينها والفضل ما بينها ما بين الأحكام الشرعية والاتفاقات الدولية. قسمتها إلى فصول، جعلت الفصول طبعا ترتيبها أو معصى التقسيم، عرفت بشيء عن مجهول نسب واللقطاء، قال ترى هو نبه تنبيه، قال ليس شرطا أن يكون عن علاقة محرمة، لا، أمثلة الأسباب الداعي لوجود مجهولي النسب، أطفال ماتوا أبنائهم لأجل حرب، هدم، غرق، حرق، أي شيء حصل، ثم ليس عندهم لا قرابة ولا يعرفون أحد، صار مجهول النسب، ما يدري هو الطفل، ما يدري أصلا عن شيء، كيف يفعل به. اللقطة كثيرون وأسبابه كثيرة جدا، وذكرت أسباب جميلة جدا، بعضها ترجع إلى أسباب صحية ونفسية، بعضها أشياء كثيرة جدا. لكن لا شك قالت إنه الضابط الشرعي أو بمعنى صح ضعف الوازع الديني هو السبب الأشهر حول العالم، ومواثيق الزنا نسأل الله العافية، العلاقات المحرمة. قالت مع إنه هناك أشياء من بعض العقود اليوم الموجودة كالزواج المسيار والعرف ويحدث أنها تلث ثم ينكر هذا ولا تجد له طريقا، فيقول فالأم يعني نسأل الله العافية تتخلى عن طفلها. قضاء يعني يقول ارتفاع، تقول في دراسات دولية وإقليمية ومحلية ارتفاع عدد اللقطاء شيء مهول يعني بهذا الباب، نسأل الله ستر العافية. طبعا وفق الله، حاولت أن تجمع كل ما المسائل الشرعية متعلقة باللقطاء، عرفتهم شيء من المقدمات، ثم ذكرت الفصل الأول في الحقوق الأسرية والأساسية للقطاع مجهول النسب، ذكرتها، ثم الحقوق الدينية والمدنية، ثم ذكرت طبعا كل تحت مباحث، ثم الحقوق ما يتعلق بالحقوق الثقافية والصحية والاجتماعية، ثم الحقوق المالية والجنائية. هذه هي فصول الكتاب كاملة وتحته كل مباحث، وتكلمت حتى على بعض القضايا النوازل المعاصمة، منحه الجنسية فأين حقه له ولا لا، وأشياء مثل أو تدريسه وتعليمه وحق الحرية وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات جامعة الإمام، هو مطبوع جامعة الإمام بدعم من كرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي للدراسات حقوق الإنسان، وهذا الكراسي الداعمة لمثل هذه البحوث يشكر عليها أصحابه، ونسأل الله عز وجل يجعلها في موازين حسناتهم. لكنه أنا مستغرب الحجم الصغير هذا، ومع أنه جزء ضخم، مع أن الكتابة في الحقيقة في الداخل كبيرة، يعني كما ترى أنها كبيرة الخط بحيث أنها تكون مقروءة، بس الجزء الصغير ما أدري لماذا، والكتاب كبير يعني قريب 700 صفحة تقريبا. وفقها الله، هذا سلمك الله، دراسة ماتعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن محمد الغفيلي وفقه الله، وهو أصلا كاتب متخصص في القضايا النسوية. هذا البحث قال إنه القضايا الاتجاه النسوي عند المعاصر دائما يزيف الحقائق، يكذب، يختلق أشياء عندهم، أشياء ويبنون عليها، يستخفون بعقل المتلقي وأشياء من ذلك. هو أراد أن يبين أنهم أرادوا أن أحيانا من صنيع يأخذك الدهشة. شوف يسمى الكتاب النسوية وصناعة الدهشة، تندهش من الغباء المطروح من جهتهم. ثم بين قوسين حقائق وعوائق، شوف كل فصول الكتاب. طبعا نلاحظ الآن الكتاب في الداخل يأتي بالقضية، فيجعل القضية حقائق، وهي ينقل في الحقائق ما ذكروه وصنعته أيديهم، يشرح لهم، يشرح قضيتهم ماذا يقولون فيها وماذا استدلوا، ثم يأتي للجواب عنها في تحت عوائق. وبهذه الطريقة يفصل الكتاب بعنوان النسوية وصناعة الدهشة، حقائق وعوائق، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن محمد الغفيلي، ومن إصدارات دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض. شوف الإخراج الماتع الباذخ هذا. هذا طبعا أخواننا ما شاء الله تبارك الله في اللهم صل على محمد في دار الحضارة، الشيخ صلاح بادولي. شوف مثال هذا الفصل الثاني، شوف هذا، ما أزاق النسوية في إشكال النموذج، أنصياع الغرب للوظائف القصرية لطباعة الجنسين، يذكر لك حقائق حول هذا الموضوع ويبين. طبعا ينقل كلام الباحثات وأشياء مما كتبوا. تعال في الداخل شوف الكلام، يقرر لهم قضيتهم ما هي، ثم يذكر الجواب عنها. فيها من البحث التاريخي الاجتماعي النفسي طبعا العلمي والشرعي شيء كبير جدا، حتى فيها نقاشات عقلية وأشياء من ذلك. وفقه الله والكتاب قسمه هو صاحبه إلى فصول، إلى فصول، ولولا أن نضيق الوقت لقلنا الفصول ما هي، لكن الفصول ماتعة كلها تتعلق بهذه القضايا المطروحة، يعني قضايا الحجاب والتحديد النسل وشيء من ذلك. 6 فصول للكتاب هذا. سلمك الله أيضا كتاب ماتع له، أراد به هذا الكتاب أراد بتثبيت الثابتات وترسيخ الثبات عندهم. يقول مرت علينا نماذج معاصرة عن طريق وسائل الإعلام المرئي وغير المرئي ومواقع التواصل، نماذج مشرفة لنساء ثابتات على الدين وبار الدين وأحكام الشريعة في مواقف صعبة جدا. قال هذا، شوف ما الذي جعلهن يثبتن في هذا المكان اللي هو أحيانا بعض المواقف مزلزلة. شوف أراد به أن يجلي هذا الموضوع ويذكر كثير من القصص ويبين ما يثبت هؤلاء النساء، سماه راسيات قلائد وعي في جيد الثبات كذا. وهو طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن محمد الغفيري ومن إصدارات دار الحضارة، كله أتى بقلائد. شوف القلادة الثانية مثالا، شوف هذه القلادة الثانية، طبعا هذا الإخراج المتميز به إخواننا، طبعا شوف أظن الرسمة واضحة، هذا الراسيات الجبال، الرواسي الجبال وحاطين قلادة كذا ما أحسنها. طبعا كل واحدة لها طريقة كذا ما شاء الله تبارك الله شكل جميلة عليها على الطبيعة. طبعا كله قلادة يأتي لها بعنوان مثلا أنوثة، يأتي لك بالأخبار وما يتعلق بها وتأصيل وأشياء وقوانين وقواعد في الباب وقصص. الكتاب مليء بالقصص، كل الكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله، والقصد منه تثبيت الثابتات وبيان أسباب الثبات عندهم وزيادة في هذا الوعي. هذا سلمك الله صاحبه كعادته في إخراج الأدلة السياحية بالنسبة له، أراد أن يخرج دليلا إلكترونيا مصورا للمدينة المنورة، سماه الدليل السياحي الإلكتروني لزوار المدينة المنورة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار بن محمود قاسم الشيخ وفقه الله، وهو فقيه سوري مشهور معروف يعني متخصص في الباب، وله عدد من الإصدارات عرضنا مجموعة منه وداخل معنا وفقه الله، ونحن نمسي عليه بالخير يعني عموما جزاه الله خير دكتور نزار. هذا الكتاب له سابق عن مكة، ذكر فيه السيرة النبوية، لكن هذا الكتاب أراد به من يذهب إلى مواقع السيرة النبوية في المدينة المنورة، وأخرجها إخراجا جبالها مساجدها أحياؤها أسواقها وكل هذا يذكر لك. شوف لاحظ يأتي إلى ثنية الوداع أين هي، هذه رسومها، بعض المواقع ما قيل فيها من روايات تاريخية وحديثية، يأتي لك بالباركود، هذا الباركود القارئ الضوئي تضع عليه يطلع لك تصوير، يعني أراد تذهب الآن هذا الواحد اشتراه يمدي يذهب إلى المواقع مباشرة يعني إذا كان نزل القارئ الضوئي الماسح الضوئي هذا. وكل الطرائق بهذه الطريقة، هذا المسجد النبوي مثال، هذا مثال، هذا المسجد النبوي بعد غزوة خيبر كيف كان. والكتاب لطيف وجميل وفيه إفادات ميدانية، هذا بحث ميداني كثيرة جدا. شوف لاحظ الإفادات هذه، وفقه الله الكتاب مطبوع فيه جزء لطيف وهو من إصداراته هو وفقه الله. هذا سلمك الله عندنا الكتاب الأخير إن شاء الله، وهو عبارة عن استلهام العبر والعظات من حادثة نيوزيلندا اللي فيها ذاك المهبول اللي دخل وقتل المسلمين في المسجد ومنهم بهذه الطريقة. هذا هو صاحبه كاتب وباحث في قضايا التاريخية، كتب حادثة نيوزيلندا أيقظتني، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود علي دودة القرعاني وفقه الله، هذا باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. هو أراد أن يستلهم العبر والعظات في ذلك، ذكر سنن الله عز وجل في خلقه وكذا بداياته يعني، ثم بدأ يذكر يتكلم عن نيوزيلندا وأستراليا وأحوال المسلمين فيما لأن حدث واقعتين، ثم تفصيلا الواقع إيش حصل فيها في الواقع تفصيلا وهذاك الشخص والكلام نقي فيها، ثم بعد ذلك ما ترتب عليها والآثار، ثم بعد ذلك ذكر موقف المسلمين من إخوانهم وأسرهم ونحو ذلك، ويقظة المسلمين ونحو ذلك مما ينبغي لتقوية حال الأمة. يقول هذا من ضعفنا، لو كنا قوية ما صار فينا هذا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود علي دودة القرعاني وفقه الله، وأنا ما وجد دار نشر وإلا لا ذكرتها، لكن الظاهر أنه على حساب المؤلف وفقه الله، والكتاب الحقيقة إخراجه يشكر عليه يعني متعوب عليه، وهو قد تعب من النواحي التاريخية، فيه من النواحي التاريخية ما يشكر عليه، جزاه الله خير.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه و
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.